بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا تعرضنا للأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وبينا صنف الغارمين، وبقيت فيه بعض المسائل. فالغارمون إما أن يكونوا غارمين لمصلحة أنفسهم، وإما أن يكونوا غارمين لمصلحة غيرهم. فهذا الصنف أمرنا الله أن ندفع الزكاة إليه لوجود الحاجة الماسة فيه. والغرم كما تقدم معنا المراد به الدين، ويكون الإنسان مديونا ويستحق الزكاة، سواء كان الدين لمصلحة نفسه أو مصلحة غيره. ويكون الدين لمصلحة نفسه إذا استوفى شروطا مهمة، أولها أن يكون مسلما، فلا يجوز صرف الزكاة لمديون كافر. وثانيا أن يكون هذا الدين لمصلحة، ويشمل هذا من ركبته الديون بسبب مصلحته في نفسه، مثل الطعام والكسوة والمسكن. فلو أن شخصا احتاج إلى طعام، فاستدان خلال شهر كامل طعامه وقوته، وركبه الدين من بقالة أو من مطعم، ثم اشتكى وأنت تعلم صدقه، فوجدنا أنه قد كلفه طعامه 1000 ريال، وكان هذا المبلغ مناسبا لمثله، أعطي من الزكاة في سداد هذا الدين. وهكذا لو اشترى من بقالة مواد غذائية يقتات بها، ثم ركبه الدين بذلك. وكذلك أيضا لو أنه ركبه الدين لمصلحة نفسه في البناء مسكن، فلو أنه بنى عمارة أو بيتا أو مسكنا له غير زائد عن حاجته، ولم يبالغ في هذا البناء، بنى بناء يليق بمثله دون إسراف ولا بذر، وتحمل ديونا، فإنه حينئذ يجوز صرف الزكاة إليه لسداد دينه، والدين هنا لمصلحته. وإن كان معه عائلة فلمصلحته ومصلحة من يعول، اللي هي مصلحته ومصلحة غيره. وقس على هذا من المسائل، ومن استدان لمصلحة غيره، إما أن يكون الغير ممن تجب عليه نفقته، أو منهم في ذمته وتلزمه مؤونته كأولاده وزوجه، فاستدان من بقالة لطعام أولاده، طعامه وطعام أولاده، فحينئذ يعطى من الزكاة. ولو أنه بنى له بيتا سكنا له ولأولاده دون سرف ولا مبالغة، أعطي من الزكاة. فإن أسرف وبالغ فسيأتي في الشرط الثالث. كذلك أيضا من يستدين لمصلحة غيره وهم الغارمون بالصلح بين الناس، وذكرنا من أمثلة ذلك شيوخ العشائر ونحوهم ممن يصلحون بين المتخاصمين ويتحملون بسبب ذلك الديون. فإذا تحملوا الحمالات والديون على وجه لا سفه فيه ولا باطل ولا عرف باطل، وبناها على أصل صحيح من مرضات الله عز وجل ودفع الفتنة عن الناس ودفع الشر عنهم، أعطي من الزكاة. وهؤلاء يعطون لدين تعلق بمصلحة الغير. وأدخل بعض العلماء في تحمل الدين لمصلحة الغير إذا كان الغير ميتا، فلو أن شخصا توفي وعليه ديون ولم يترك وفاء، هل يجوز إعطاء الزكاة لسداد دين الميت؟ وجهان عند أهل العلم، أصحهما جواز صرف الزكاة لسداد دين الميت، إذا لم يترك وفاء وكان دينه على الثمن. هذا بالنسبة لمن يستدين للمصلحة، من تحقق فيه الشر للمصلحة سواء لمصلحته أو مصلحة غيره، أن يكون الدين سببه المصلحة. وقد يكون الدين كذلك أيضا يشترط أن لا يكون الدين في حرام ومعصية. فلو أن شخصا استدان مبلغا ليفعل معصية أو يسافر لفعل المعاصي ثم تحمل الديون بسبب مثل هذه الأسفار المحرمة، لم يجد صرف الزكاة إليه، لأن السبب محظور شرعا، وصرف الزكاة إليه على هذا الوجه يعينه على المحرم، وما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. وعليه فإذا ارتكب بالوسائل أو بالمقاصد المحرمة لم يجز دفع الزكاة إليه وجها واحدا عند أهل العلم رحمهم الله. ولو دفعت إليه الزكاة وكان يعلم من يدفع الزكاة إليه أنه قد أخذها وركبته الديون بسبب الحرام لم تجزه تلك الزكاة، ويجب عليه أن يعيدها ويقضيها. أما لو أنه فعلها ثم تاب إلى الله وصلح حاله فهل وركبته الديون وهو يريد التوبة، فوجهان للعلماء رحمهم الله. من أهل العلم من قال يجوز دفع الزكاة إليه لأنه صلح حاله، وهذا يعينه على الثبات على الخير ويعينه على الثبات على الطاعة، وهو نوع إنابة إلى الله عز وجل، فدفع الزكاة للاستصلاح لإصلاح ما فسد وليس المراد به فعل الحرام نفسه. وأما بالنسبة للشرط الرابع فهو أن لا يكون في سفة، أن لا يكون الدين في سفة. والسفة في لغة العرب الخفة، ومنه السفساف وهي الريح. وقالوا إن الإنسان السفيه هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في ماله. وقال بعض واختلف العلماء في السفة، فمنهم من يقول السفة هو تبذير الأموال في الشهوات المباحة، فمن بذر ماله في شهوة مباحة ودفع فيها أكثر مما تستحق فهو سفيه. وقال الناظم والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. فلو أنه أراد أن يبني بيتا ويليق به البيت، إذا بناه ب500,000 مثلا، فبنى بيتا بأكثر من ذلك وبالغ في هذا البناء، فحينئذ يكون سفيها، وهذا يعتبر موجبا للحجر عليه كما تقدم معنا أن من أسباب الحجر السفه، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا أنفق المال في الشهوة الحلال يشمل هذا المسكن ويشمل الملبس والمطعم والمركب، فلو كان مثله يركب سيارة ب50,000 فيشتري سيارة ب100,000 وب150,000 فهذا سفيه، لأن المبالغة في المباحات والزيادة فيها سفه بإجماع العلماء رحمهم الله من حيث الأصل. وعلى هذا قالوا لو أنه ركبته الديون بسبب السفه، فمثلا لو احتاج لبناء عمارة له ولأولاده، سكنا له ولزوجه وولده ومن تلزم نفقته، وكان يمكنه أن يبنيها ب750,000 فأوصلها إلى 1,000,000 مبالغة في الأشياء التي وضعها في بنائها، هذا الزائد من الكماليات سفه. وحينئذ لو ركبه دين في حدود 250,000 لم يعطى من الزكاة، لأنه في حدود السفه والزائد. ولو ركبه دين في حدود 500,000 وهو 500,000 أعطي نصفها ولم يعطى النصف الثاني، لأنه في حد الكماليات. ويقاس على هذا مسألة المركب وغيرها من المسائل. المديون إذا أعطي في الزكاة يعطى بقدر سداد دينه، فلو كان عليه دين 10,000 ريال وشخص عليه زكاة 10,000 ريال جاز له أن يصرف 10,000 ريال إلى هذا المديون، لكن يشترط أن يكون الدين قد حل، وهو مذهب طائفة من أهل العلم. والمراد بأن بكونه حالا أي أنه حلت المطالبة به، فلو كان الدين بعد 2 أو 3 لم يعط من الزكاة، لاحتمال أنه بعد 2 أو 3 يصير غنيا ويقدر على سداد دينه، واحتمال أن صاحب الدين يسقط الدين عنه، فقالوا إنه لا يعطى من الزكاة إذا لم يكن الدين حالا. واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة، بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، مسألة الأقساط، قال إنه لو كان حالا مؤجلا بالأقساط يجوز دفع الزكاة إليه بالأقساط، لأنه يتضرر بتأخيرها، خاصة إذا أسقطت عنه ولم تكن على صورة الربا التي بيناها أكثر من مرة في الزيادة لقاء القسط. هذا بالنسبة لصنف الغارمين، وجمعهم الله عز وجل في الآية فقال والغارمين، والسبب في ذلك اختلافهم وتعددهم، يعني تعدد أحوالهم بسبب تعدد أسباب الديون. وأما بالنسبة للصنف السابع فهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله وفي سبيل الله، والمراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد جعل العلماء رحمهم الله للجهاد سهما في الزكاة، فيصرف على أحوال ومواضع محددة عند أهل العلم رحمهم الله. الموضع الأول أن يكون للغزاة، ويشترط فيهم أن لا يكون لهم ديوان، والمراد بالديوان الراتب، فإذا كان لهم راتب في بيت مال المسلمين أو لهم معاش يأخذونه فهؤلاء لا يعطون من الزكاة، وإنما تختص الزكاة بمن لا ديوان له. وهكذا بالنسبة للسهم كما سيأتي في مسائل الجهاد بإذن الله عز وجل. وأما بالنسبة للصنف الثامن، وأما بالنسبة للجهة الثانية التي يصرف بها في الجهاد في سبيل الله فهو إصلاح الثغور، وذكر العلماء من ذلك ما يحتاج إليه للمرابطين في ثغور الإسلام، فينفق عليهم من الزكاة بقدر حاجتهم. وأما الجهة الثالثة فهي فك الأسارى إذا احتاج لفك الأسير في الجهاد في سبيل الله أعطي من الزكاة في أحد القولين. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يعطى من الزكاة، وحاصل الأمر أن قوله في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، لأن آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت دلالة واضحة على أن هذه الكلمة وهي قوله في سبيل الله إذا أطلقت غالبا أنها تنصرف للجهاد، فيختص هذا السهم بالجهاد في سبيل الله على التفصيل الذي ذكرناه عند أهل العلم رحمه الله. وسيأتي مزيد بيان في أحكامه في كتاب الجهاد، نسأل الله أن ييسر ذلك وأن يمن علينا ببلوغه. وأما بالنسبة هذا على أصح قول العلماء، وهو قول الجمهور أن المراد بسبيل الله الجهاد، وهناك قول أن المراد به عموم الخير، وبنوا على هذا القول أنه يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد وحفر الآبار لإطعام وإطعام الطعام وكتب العلم، طبع كتب العلم، وهذا القول مرجوح. وقد بينا أكثر من مرة سبب رجحان قول الجمهور. أولا أنه إذا أطلق في سبيل الله في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ينصرف إلى الجهاد، وهذا أشبه بالحقيقة الشرعية. وثانيا أن لأنه إذا عهد من الشرع أنه إذا أطلق لفظا انصرف إلى شيء خاص، فحينئذ نعمل بهذا الغالب في إطلاق الشرع حتى يدل الدليل على إرادته له ولغيره. هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل في سبيل الله الصنف السابع وهم في سبيل الله، جعلهم بين الغارمين وابن السبيل، فلو كان المراد بقوله في سبيل الله العموم لذكرهم في أول الآية أو ذكرهم في آخر الآية، لأن العرب تذكر العام في أول الشيء ثم تعطف عليه الخاص، أو تذكر الخاص ثم تعطف عليه بالعام فتقول جاء محمد وعبد الله والناس، ولا تقول جاء محمد والناس وعبد الله، لأن هذا ركيك في لغة العرب، وهذا أمر معروف، وكقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فقوله الملائكة والروح، الملائكة عام والروح خاص. وعلى كل حال هذا المحفوظ أنه يؤتى بالخاص ثم العام بعده، أو بالعام ثم الخاص بعده، لكن أن يؤتى بعام من بين خاصين فهذا غير معروف في لغة العرب، وإن تكلف بعض البعض في بعض الآيات وقد بينا ضعفها. وعلى كل حال الصحيح أن قوله هو في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن يصرف مال الزكاة في هذا الوجه. يشترط في دفع الزكاة للمجاهد أن لا يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط بعض العلماء أن لا يكون قادرا على غنيا وعنده قدرة على نفقة الجهاد، وهذا بالنسبة لصرفها للغزاة ومصالح الجهاد. أما الصنف الثامن والأخير فهو الذي عناه الله بقوله وابن السبيل، والسبيل هو الطريق، وفرق بعض العلماء بين السبيل والطريق، والأشبه في لغة العرب أن معناهما متقارب. وقال بعضهم أن السبيل يطلق على المعاني والطريق يطلق على المحسوسات، وهذا يضعفه قوله تعالى كنا طرائق قددا، وقوله تعالى وإنها لبسبيل مقيم. وعلى كل حال السبيل المراد به ابن السبيل المراد به المسافر، ونسبه بقوله ابن السبيل نسب إلى السبيل، فقيل ابن سبيل لأنه أصبحت الصفة لازمة له. قالوا يشمل هذا أصلا المسافر، إما أن يكون مسافرا وانقطع به السبيل فهذا لا إشكال عند العلماء أنه ابن سبيل، مثل رجل سافر للحج أو سافر للعمرة ثم ضاعت نقوده أو أخذت منه اغتصبت أو سرقت ثم أصبح بلا مال ويحتاج إلى الرجوع إلى بلده، فهذا ابن سبيل منقطع وله سهم من الزكاة كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، فيعطى ما يبلغه إلى بلده. فهذا النوع الذين انقطعت بهم السبل يعطون على قدر ما يصل به إلى بلادهم، نفقة مثله، فيقدر نفقة المركب ونفقة الأكل ونفقة المسكن، فإذا كان بينه وبين بلده طريق برية، وهذه الطريق البرية تستغرق 5 أيام مثلا، فحينئذ سيحتاج إلى مركب ويحتاج إلى مأوى في الليل يأوي إليه لينام ويرتاح أثناء السفر، وهذا ما يعبر عنه بالمسكن والمنزل كالاستراحات ونحوها، ويحتاج إلى طعام، فيعطى مؤونة الثلاثة الأشياء المركب والمطعم والملبس، ويقدر له نفقة مثله. فإذا كان هذا إذا كان المركب الذي يركبه مثل ما يقع في السفن وفي الطائرات يتكفل بمأكله، فحينئذ تسقط نفقة المأكل. وهكذا إذا كان سفره يأخذ ساعات حتى يصل إلى بلده كالطائرة، فيعطى نفقة التذكرة التي توصله إلى بلده. فالعلماء رحمهم الله قدروا أن هذا الصنف إذا أعطي من الزكاة يعطى بقدر وصوله إلى بلده ولا يعطى زائدا عن ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله هل هو مستحق، هل هذا السهم مستحق للحال فلا يطالب بضمانه أم العكس. ومحل المسألة أن الذي انقطع به السبيل قد يكون غنيا في بلده، بحيث لو رجع إلى بلده يجد مالا، فحينئذ قالوا هل العبرة بحاله؟ قال بعض العلماء بالتفصيل، قال إذا كان هذا الرجل يمكنه أن يستدين ثم إذا وصل إلى بلده سدد دينه لا يعطى من الزكاة، وهذا صحيح ووجيه. وأما إذا تعذر أن لا يجد ما وجد، فالأورع والأشبه أنه يأخذ هذا المال ثم دينا ثم بعد ذلك يبرئ ذمته بإخراجه للمستحق. إذن فالأشبه في ابن السبيل أن لا يعطى إلا إذا كان عاجزا في موضعه وفي بلده، يعني في حال سفره وفي بلده، أما إذا كان غنيا في بلده فإنه يحتاط ويخرج الزكاة إذا أخذ منها مالا ويتصدق به على المستحقين. هذه الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل. طبعا هناك صنف في ابن السبيل اختلف فيه العلماء، هذا الصنف الأول ذكرناه وهو المنقطع. أما الصنف الثاني فهو الشخص الذي يريد أن ينشئ السفر، مثل شخص جالس في بلده ويريد أن يسافر لحج أو يسافر لعمرة أو يسافر لطلب علم، فهل يعطى من الزكاة؟ أصح الوجهين قول جمهور العلماء أنه لا يعطى من الزكاة، وإنما يستدين ثم يسافر، أو يستدين يسافر ثم إذا تحمل الدين أعطي من سهم الغارمين ولم يعطى من سهم ابن السبيل، لأنه لا ينطبق عليه وصف ابن السبيل، وإنما خصت الآية الزكاة بمن ينطبق عليه وصف ابن السبيل، فهذا لم يسافر بعد، فكونه يريد أن يسافر هذا لا يوجب وصفه بكونه ابن سبيل، وإذا لم يتصف بكونه ابن سبيل لم يحل صرف الزكاة إليه كما هو واضح. هذا بالنسبة للأصناف التي سمى الله عز وجل ممن تصرف لهم الزكاة. وفي تخصيص الله عز وجل لمصارف الزكاة بهذه الثمانية دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في زكاته، وأن يعلم أن الزكاة أمرها عظيم، وأن الله تولى قسمتها من فوق سبع سماوات، وهذا يدل على عظم شأنها، وأنه ينبغي أن يتتبع المسلم ويتحرى الأصناف التي ذكرها الله عز وجل حتى تبرأ ذمته ويؤدي حق هؤلاء الذين خصهم الله عز وجل بهذا فضلا منه سبحانه وتعالى وكرما. وكل من تساهل فصرف الزكاة وجعلها في غير موضعها فإنه يجب عليه أن يتحمل ما صرفه. فلو أن شخصا أخذ زكاة ماله أو أخذ زكاة مال غيره ثم ذهب وأعطاها لشخص على أنه من هذه الأصناف الثمانية دون أن يتحرى ودون أن يتثبت وتساهل وأهمل وتبين أنه ليس من الأصناف الثمانية، فإنه يجب عليه قضاء هذه الزكاة، وما أعطاه فإنه لا تبرأ به الذمة. هذا وجه تخصيص الشرع لهذه الأصناف الثمانية وبيان أهل العلم لها لعظم شأنها. وذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لطيفة فقال إن الله عز وجل توعد المانعين للزكاة بالوعيد الشديد والعذاب الأكيد، يعذب مانع الزكاة في قبره، ويعذب والعياذ بالله في حشره ونشره، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أشد ما يكون، أنه يصفح له المال صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أنه تحمى الذهب، يحمى الذهب والفضة صفائح من نار يكوى بها جنب الإنسان وجبينه وظهره، ويقال له هذا مالك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيد عليها فأحميت. وهذا يدل على الوعيد الشديد في منع الزكاة. قال المتساهل والمهمل في تحري الزكاة عند صرفها لا يبعد عن مانع الزكاة، لأن مانع الزكاة على الأقل منعها، لكنه قد إذا ذكر بالله وخوف بالله يؤديها ويوصلها للمستحق. ومع ذلك مع أنه يحتمل أنه يتوب ويصلح حاله، ولكن من أهمل وصرف الزكاة في غير موضع أبلغ في إضاعة الزكاة وأبلغ في الإهمال بحقها، ثم يقول مانع الزكاة والمهمل في تقسيمها وتوزيعها على المستحقين اشتركا في حرمان ذي الحق. مانع الزكاة حرم ذي الحق وحرمه وهو يعلم أنه يحرم، وأما المهمل فإنه حرمه بالسببية، وعلى هذا فإنه ينبغي التحوط والتحفظ. ثم ينبغي على من يتولى صرف الزكاة أن يعلم أنه إذا كان هناك شيئا مختلفا فيه وهناك شيء لا خلاف فيه، فعليه أن يبدأ بالشيء الذي لا خلاف فيه. فمثلا في سبيل الله لو صرف إلى، قيل إنه عام فيصرف في طبع الكتب والرسائل ونحوها، فليتأمل الإنسان كم من رسائل تطبع ثم يقف من يوزعها ويوزعها على من يقرأها ومن لا يقرأها، وهذا كله مشاهد يدركه الكثير. بل لو سأل طالب العلم نفسه ونظر إلى طلاب العلم الذين حوله، كم من شخص يشتري الكتاب بماله وتجد تسأله هل قرأته؟ يقول ما قرأته، ولربما يقرأ منها الصفحة والصفحتين. إذا كان الأمر كذلك، فما مع أن هذا الكتب فيها عوض عن طريق النصائح والمحاضرات والتوجيه، ويمكن إيصال الدعوة بوسائل كثيرة، وأما الأكباد الجائعة واليتامى والأرامل والمعوزين والغارمون ومن تحمل الحمالات، وتجد الشخص يتحمل الدين ولربما يسجن في هذا الدين، فتصبح عائلة بلا عائل، فيتم أطفاله وهو حي، ولربما وقعت امرأته في الحرام، ولربما فينبغي على كل من يتحمل مسؤولية توزيع الزكاة أن يفقه هذا الأمر، وأن ينصح لعامة الأمة، وأن يبحث عن الشيء الذي لا خلاف فيه، وأن يتلمس شدة الحاجة. وكان بعض مشايخنا يقول أن إطعام الطعام وإطعام الجائعين وسقي العطشى والعناية بالحوائج الأساسية الضرورية أمر من الأهمية بمكان، ولذلك كم من مصائب تدفع عن الأمة وكم من كوارث تدفع عن الأمة بإطعام الطعام. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة الشدة والجوع والفاقة. فهذا الجائع إذا لم يجد من يطعمه فلا شك أنه يكتوي بنار الجوع، ولربما سرق وهو لا يريد السرقة، ولربما تعرض لأمور تزري بدينه ومرؤته ومكانته، ولربما باعت المرأة أعز شيء بعد دينها وهو عرضها وشرفها لإطعام أيتام في حجرها. فهذه أمور ينبغي على كل من يتحمل هذه المسؤولية أن يستشعرها، وكل من يتقلد هذه الأمانة أن يحس بها، وهو من واجب النصيحة لعامة المسلمين. إذا كان هناك شيء مختلف فيه وشيء ليس فيه خلاف، يقدم الذي لا خلاف فيه. لم يختلف العلماء أنه إذا صرفت الزكاة في طعام جائع وكسوة العاري وكفكفة دموع اليتامى والأرامل أن هذا هو سبيلها، وأنها تجزي صاحبها وفيها الخير والبركة. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ثلاث خصال ذكرها في نفع الناس: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام، وكلها حسنات للغير. فالحسنات التي تقع في موقعها سبيل إلى الجنة. فينبغي التحوط وينبغي النصح للعامة خاصة في مصارف الزكاة لما في ذلك من الخير الكثير على المجتمع. وكم من شروط تدفع عن المجتمع إذا حفظ الفقراء، حفظ حق الفقراء، وأجمع العلماء والحكماء في سائر العصور حتى في زماننا، حينما يتكلم المتخصصون في علم الاجتماع ومباحث الاجتماع والمجتمعات والكوارث التي تحل بها، يذكرون من أسباب ذلك وجود الفقر والفاقة والحاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من المغرم والمأثم، وأن الإنسان إذا غرم أثم. أمثال هؤلاء هم أحد حق بالزكاة وأحق بصرف الزكاة إليهم. فينبغي على كل من يريد أن يصرف زكاته أو يتوكل عن الغير في صرف الزكاة أن يعذر إلى الله وأن ينصح لعامة الأمة في ذلك، والله ولي السداد والتوفيق.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من تحل له الزكاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وعلي بن حجر. قال قتيبة: حدثنا شريك، وقال علي: أخبرنا شريك، والمعنى واحد. عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوش. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث.
هذا الحديث ترجم له المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بمن تحل له الزكاة، وقصد من هذا بيان الضابط الذي يرجع إليه في تحديد من هو الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه. وهذا يحتاج إليه طالب العلم والمفتي والعالم في فتواه، من أجل أن يقرر هل الذي عنده هذا القدر يعتبر غنيا أو لا يعتبر، يعتبر غنيا فلا يجوز دفع الزكاة إليه، أو هو دون حد الغنى فيجوز دفع الزكاة إليه. وترجم بهذه الترجمة العامة من تحل الزكاة، هذه الترجمة فيها عموم، ومن عادة العلماء رحمه الله أن يذكروا التراجم العامة من الأحاديث الخاصة والعكس لمعان يقصدونها، لأن المراد هنا بيان جزئيات فقه الزكاة. ومن هنا بعض طلبة العلم يجد بعض الأحاديث تشتمل على خاص من الباب العام، والمصنف لم يقصد أن يكون الحديث مطابقا كل المطابقة للترجمة، وإنما أراد المحدثون ممن صنف في السنن والصحاح رحمهم الله أن يبينوا المادة العلمية الشرعية في فقه الزكاة، بغض النظر عن كون النص استوعبها أو لم يستوعبها، لكن يقولون هذا الحديث أصل في هذا الباب. ولذلك هذا الحديث يتكلم فقط عن مسألة حد الغنى، وفيه معنى آخر، وهو أنه من وصل حد الغنى لا يجوز له أن يأخذ، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة، ولا يجوز له أن يسأل الناس. وهذا الملحظ وهو أنه إذا كان عنده ما يكفيه لا يجوز له أن يسأل، بل على أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه. وإذا لم يجوز دفع الزكاة إليه صار أصلا عاما أن كل من تخلفت فيه الصفة المعتبرة لدفع الزكاة لا يجوز صرف الزكاة إليه. وهذا الحديث اشتمل على الوعيد الشديد، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب نصح للأمة إلا طرقه وقرعه، تارة ترغيبا وتارة ترهيبا، لأن الله جمع له بين البشارة والنذارة، فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهنا في مقام النذارة والترهيب والتخويف، أنه من سأل الناس وعنده ما يغنيه، أي يغنيه عن المسألة، جاء يوم القيامة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن أمر غيبي ومن علم الغيب الذي أطلعه الله عليه، فقال: جاء يوم القيامة وفي وجهي ومسألته خدوش أو كدوح، خموش أو خدوش أو كدوح. الخدش والخمش والكدح، قيل إن أو في قوله أو خدوش أو كدوح أو تحتمل معنيين، إما أن يقصد بها الشك، يعني أن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خدش الخدوش أو الخموش أو الكدوح. جاء في الرواية الأخرى في الحديث الآخر ترجيح الخمش خموش، فإن كانت شكا فرواية عمرو بن شعيب عن أبي جد تقوي أن الخمش هو الذي ورد، لأنها أقوى ثبوتا من الرواية التي معنا. وأما إذا كانت للتنويع فالخمش يكون في الوجه، وقالوا الخمش يكون بالأظافر، والخدش هو قشر الجلد بالخشب ونحوه، وأما الكدح فهو على ظاهر الجلد ويدخل فيه العظم، قال له كدح. هذا عند من يفرق. ومن شراح الحديث من جعل هذه الألفاظ كلها بمعان واحدة، ومن أهل العلم من قال إن المسألة يعاقب صاحبها بهذه العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية، لاختلاف ذنبه. فمن كانت مظلمته في المسألة أكبر جاءته خموش، ومن كان دون ذلك جاءته خدوش، فمن كان دون ذلك جاءه خمشا، ومن كان دون ذلك جاءه كدحا. هذا بالنسبة لما قيل في هذه الألفاظ الثلاثة. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز لمن وجد كفايته أن يسأل الناس، ولا يجوز أن تدفع الزكاة إليه. والغنى هنا المراد به الكفاية. وجاء في آخر الحديث تفسير عليه الصلاة والسلام بأن يملك 50 درهما أو ما يعادلها من الذهب. ولكن نظرا للأصول العامة في الشريعة فقالوا إن هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التحديد أصل من جهة المعنى لا من جهة القدر، بمعنى أن 50 درهم ليست في كل زمان، وإنما حدد النبي صلى الله عليه وسلم 50 درهم في زمانه أن من وجدها فهو غني، ثم ننظر في كل زمان بحسبه. وهذا هو أصح قول العلماء، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا التحديد تأقيت، وأنه لكل زمان ولكل مكان، لكل زمان ومكان، وأن من ملك 50 درهم أو ما يعادلها من الذهب فإنه غني. والصحيح القول الأول، أن العبرة بما يغني، بمعنى حد الكفاية. فإذا وجد حد الكفاية في نفقته ونفقت من تلزمه نفقته من أولاده لم يجز له أن يسأل. مثال ذلك، لو أن شخصا كان طعامه وطعام أولاده يكفيه ب50 ريال، ووجد 50 ريال لم يجز دفع الزكاة إليه في ذلك اليوم، ولم يجز له أخذها، ولم يجز له أن يسأل الناس، فأصبح فيه 3 مسائل بالنسبة له هو: لا يجوز له أن يسأل الناس سواء كانت صدقة أو كانت زكاة، فلا تجوز له المسألة ولا تحل له المسألة. وسيأتي أن المصنف رحمه الله ذكر للمسألة بابا مستقلا، سيأتي بيان حديثه ومسائلها التي تتعلق بها. والفرق بين المسألة وباب الزكاة الذي معنا أن باب الزكاة أخص من باب المسألة، فقد يسأل الإنسان الزكاة وقد يسأل على سبيل الصدقة، والصدقة نافلة والزكاة فريضة. ومن هنا دل الحديث على عدم جواز المسألة لمن وجد كفايته. فمن كانت عنده كفايته فلا يجوز له أن يسأل الناس. ثانيا، لا يجوز لمن أراد الزكاة أن يدفع إليه زكاته. ويتفرع على عدم الجواز أنه لو دفع إليه الزكاة والحال ما ذكر لم تكن زكاة وكانت صدقة عامة أو هبة، ثم بعد ذلك يطالب بقضاء زكاته. وعليه فإن هذا القدر أصح القولين فيه، أنه أصل في اعتبار الكفاية في كل زمان ومكان بحسبه. فإذا جاء في عصرنا نظرنا ما الذي يكفيه، فالكفاية في المدن ليست كالكفاية في القرى والهجر، والكفاية في الأماكن التي تغلو فيها المعيشة والبلدان التي يكون فيها الطعام غاليا ونفقة الطعام غالية ليست كالأماكن التي هي دون ذلك. فكل مكان وكل زمان يقدر بقدره. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي على المسلم أن يستغني بغناء الله عز وجل. ومن هنا لا يجوز له أن يتوسع، ولا يجوز له أن يسأل الناس وعنده ما يكفيه. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله، لو أن شخصا رأيته يسأل الناس أو جاء يسألك وأنت تعلم أن عنده غنى وعنده ما يكفيه، هل يجوز أن تدفع إليه؟ أما الزكاة فقلنا لا يجوز وجها واحدا عند علماء، كان عنده غناء وكفاية. أما بالنسبة لغير الزكاة فهل يجوز أن تدفع وتتصدق عليه؟ قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يدفع إليه المال بنية الصدقة، لأن مثله لا تحل له الصدقة، فإن دفعها بنية الصدقة فحينئذ خالف الشرع، لأن الشرع لم يبح لهذا أن يسأل. هذا وجه، حتى قالوا إنه يأثم، واختار بعض أصحاب الإمام بحنيفة رحمه الله وغيره. ومن أهل العلم الفصل فقال إذا أعطاه بنية الهبة والهدية جاز، وإن أعطاه بنية الصدقة أثم. ومن أهل العلم من مشايخنا من المتأخرين من قال إذا كان هذا الشخص إذا أعطاه على سبيل الهبة فقط فلا إثم عليه، فإن أعطاه وهو يعلم أنه يعينه على مسألة الناس حرم عليه ولو كان على سبيل الهبة، بمعنى أنه يرى إنسان يسأل الناس وعنده مقدرة وعنده كفاية. فقال أصحاب هذا صاحب هذا القول رحمه الله يقول إن مثل هذا إذا أعطاه ولو هبة فإنه يعينه على غش الناس ويعينه على أن يستمر في هذا الباب الذي حرمه عليه الشرع. فقال لا يجوز أن يعطيه لا هبة ولا صدقة. وهذا القول له أصل، حتى إن بعض متأخري الحنفية أشار إليه ونصوا على أنه يأثم من يعطيه، لأن هذا يعينه على غش الناس وأكل مالهم بالباطل. وفي زماننا لا شك أن كثير من الناس إلا من رحم الله فتنوا بهذه الدنيا، وكثر السؤال وكثر ادعاء الحاجة، وإذا غلب على ظن الإنسان أن السائل يكذب وأنه يريد أن يخدع الناس، خاصة من ينتحل بعض التصرفات التي يكسر بها قلوب الناس ويمينهم إليه لأخذ أموالهم بالباطل، فمثل هذا لا يدفع إليه ولا يعان، لأن هذا من المعونة على الإثم والعدوان. وإذا أعطى الشخص رآه غيره فسن له أن يعطيه. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى الإنفاق في غزوة، فقام رجل وتصدق، فقام الناس وتصدقوا، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا في الإعطاء. فإذا كان الشخص يعلم أن هذا السائل كذاب أو أنه يغش الناس وأنه عنده الغنى والكفاية فجاء وأعطاه، خاصة إذا كان ممن يقتدى به، فإنه يحرك الغير ليعطاه، وحينئذ يسوق قول من قال من فقهاء الحنفية رحمهم الله إن هذا معونة على الإثم والعدوان ويصح فيه التأثيم، بل المنبغي منعه. بل قال بعض مشايخنا رحمهم الله إنه يجب على من يعرف حاله أن يعرف حاله للناس ويقول هذا رجل عنده غناء وعنده كفاية، أو هذا رجل أعرفه وعنده ما يغنيه عن السؤال فلا تعطوه. هذا الواجب علينا، أن الدين النصيحة، ومن النصيحة نصيحة لعامة المسلمين، وهو قول سديد وله ما يدل عليه من أصل الشرع العام أنه لا يجوز معونة الآثم على إثمه وعدوانه. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستغني بغناء الله عز وجل، والغنى ليس عن كثرة المال بل الغنى غنى النفس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ألا إن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، ألا إن الغنى غنى النفس. فالغنى هو غنى النفس، ومن أعطاه الله غنى النفس فقد ملك الدنيا بأسرها. ومن هنا لو أن الشخص كان فقيرا في نفسه والعياذ بالله وصب في حجره ذهب الدنيا ما ازداد إلا فقرا والعياذ بالله. الغنى غنى النفس. قال صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة العبد الذي وهبه الله هذا الغنى أنه من أسعد الناس، فقال قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. واليوم يعيش كثير من الناس في حياة عذاب يعذب بها نفسه والله يرحمه، فهو يضيق على نفسه والله موسع عليه، ويستشعر أنه فقير والله مغني. فإذا كان الإنسان لا يملأ عينه والعياذ بالله هذه النعم التي يغدقها الله عليه في صحته وعافيته وأمنه وأمانه وكفايته، فإنه ميت وإن كان حيا بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من أناس ضاقت عليهم معيشتهم وقد وسع الله عليهم، وكم من أناس وسع الله عيشهم وهم في ضيق وفاقة. كل هذا مرده إلى النفس، فمن رزقه الله نفسا استغنت بالله عز وجل عما سواه، فرضيت بالقليل وقنعت ونظرت إلى من دونها، فقد أفلحت ونجحت وربحت. ذكروا عن سليمان عليه السلام أنه مر على رجل فيه رثاثة، حاله رث، ولكنه كان من أعقل الناس. سليمان ابن داود، نبي ابن نبي ابن أنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي جعل الله له ما فوق الأرض والجن تحت الأرض من الجن، قال حشر سليمان جنودهم من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني فوق الأرض وتحت الأرض وبين السماء والأرض. مر على هذا الرجل الرث الحال فقال له: كيف أنت؟ يسأله، فقال: يا نبي الله، آكل كما تأكل، وأشرب كما تشرب، وأنام وتنام، إلا أنك تسأل وتحاسب ولا أسأل ولا أحاسب. فبكى عليه السلام. الدنيا ما وراء ذلك فضل، قل له: الفرق بيني وبينك أنك أنت تسأل عن هذا النعيم وعن هذه النعم والآلاء. كم من أناس أعطاهم الله الصحة في أبدانهم والعافية في أحوالهم، ويصلي الواحد منهم صلاته ويرجع إلى بيته فيرى أولاده في راحة وهناء ونعمة وكفاية، ثم نسأل الله السلامة والعافية لا يقنع بشيء من ذلك، وإذا به ينظر عن يمينه وشماله وينظر من أمامه ومن خلفه، ينظر ليزدري نعمة الله عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولو أن هذا المسكين نظر إلى نعم الله عليه المغدق المرسلة فقال: الحمد لله، لملأ ميزان كفة ميزانه بالحمد، ولرضي الله عنه. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. يا ليتنا نظرنا إلى الذين مضوا حينما كان الرجل منهم لا يجد ما يطعمه، حتى إن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه، والواحد منا اليوم يأكل فيجد الطعام يأتيه من مشارق الأرض ومغاربها ويوضع بين يديه، وأصناف الفواكه وأصناف الأطعمة فتجده يأكلها وقل أن يذكر الله والعياذ بالله عليها، ما يذكر ربه والعياذ بالله، ولا يشكر نعمة الله عز وجل عليه. ثم تجده يركب مركوبة فيقطع مئات الكيلومترات، ما تجده يقول بسم الله إذا ركب، ولا يقول الحمد لله إذا وصل، وتحمله الطائرة فوق البحار والمحيطات في مسافات ما تقطع، ما كان ليقطعها إلا بشق النفس والأنفس، وكان تفنى فيها الأرواح، ومع ذلك ينزل لاهيا ساهيا لا يشكر ربه ولا يذكر. ثم بعد ذلك يتذمر ويتسخط، نعم ترسل على العباد قل أن يذكرها الذاكرون وقل أن ينتبه لها الغافلون، ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. العبد ينظر إلى نعم الله عليه ويحس أنه أغنى الناس بهذه النعمة. إذا كساك الله من عري وأطعمك الله من جوع وأغناك عن خلقه وجعل الآخرة أكبر همك ومبلغ علمك، ماذا تريد وراء ذلك؟ أي نعمة الله أعطاك إياها؟ فهذا هو الغنى بالله، أن يستغني الإنسان بالله. ومن رضي يوسع الضيق، الرضا بالضيق، قالوا إن الضيق يتسع بالرضا والسعة تضيق، نسأل الله العافية بالضيق. ولذلك تجد كم من أشر بطر يرفع في نعم الله صباح مساء، ثم تقول له: كيف حالك؟ يقول: أعوذ بالله في زهق وعذاب. هو الذي عذب نفسه وهو الذي ضيق على نفسه، فلماذا لا يسأل العبد نفسه عن هذه النعمة التي يرفع فيها؟ أقل ما فيها أنه يدب على الأرض. رأينا أقواما صرعهم المرض فأصاب الواحد منهم الشلل، يجلس عليه الأطباء في الصباح والمساء ويجلس عليه الممرضون في الغدو وفي البكور والآصال يحركون أطرافه، فإذا تحرك قليل الحركة من ظفره هلل وكبر، وقد كان بالأمس يحمل على ظهره ويحمل على جسده. احمد نعمة الله على العافية واشكر وتذلل له سبحانه، وحس أنك ليس هناك أحد أغنى منك، وستجد أن الحياة كلها تغيرت، لأن هذا هو شكر الجنان. وإذا بدأ العبد بشكر الجنان فحمد الله على العافية، وحمد الله على أنه ليس في فاقة ولا حاجة، وأن الله يوسع عليه الضيق بهذا الرضا، وجد أن الحياة غير الحياة التي كان يعيشها. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يبارك لنا في رزقه، أن يجعلنا من الحامدين، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن لا يغير علينا إلا بما هو أفضل وأكمل من رضوانه، وهو أرحم الراحمين، سبحانه رب العالمين.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.
هنا وقف في قوله أصحابنا، هذا يقوي أن الإمام الترمذي كان على منهج المحدثين أصحاب الحديث، وليس بشافعي المذهب كما يذكر البعض أنه من أصحاب الشافعي. ويقوي هذا أنه في نهاية الكلام ذكر القولين، قول الأول لأهل الحديث، وكان الإمام أحمد في أول الأمر ينسب لأهل الحديث، ولذلك كان الإمام الحافظ بن عبد البر وعلماء المغرب يذكرون مذهب الحنابلة قول الإمام أحمد مع أصحاب الحديث كإسحاق وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، الطبري وغيرهم رحمة الله عليهم، وسفيان الثوري. فحتى استقر مذهبه ودون مذهبه ودونت الروايات وأصل مذهبه بعد ذلك. فالشاهد من هذا أن هذه العبارة يحتاج يعني من الأدلة التي تقوي قول من قال أن الإمام الترمذي ليس على مذهب الشافعي رحمه الله، بمعنى أنه ليس شافعي المذهب كما ذكره بعض أئمة الشافعية وذكروه في طبقات الشافعية على أنه شافعي المذهب، وهذا لا ينقص من مذهب الشافعية ولا يحط من قدره، إنما القضية قضية نسبة، هل كان على مسلك الإمام الشافعي أو لم يكن على مسلكه، هذا محل الخلاف. والصحيح أنه لم يكن على مسلكه، وإنما كان على مسلك أهل الحديث، وهذا يقويه. ولذلك قال أصحابنا، ثم ذكر سفيان الثوري والإمام أحمد، هم طبقة، وإسحاق هم طبقة غالبا أهل الحديث الذين يعزون. ذكر القول المخالف الذي هو لا يرى التحديد بخمسين درهم ونسبه إلى الإمام الشافعي، وهذا يقوي على أنه، لأنه قال أصحابنا قصد بها الإمام الشافعي، لكان ما يسوق أن يذكر مذهبه في خلاف قوله. نعم.
قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.
هذا هم أصحابه، هم أصحاب الحديث، وممن ينسب لأهل الحديث عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وعبيدة قاسم بن سلام والإمام أحمد في أول الأمر كما ذكرنا. نعم.
قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة.
هذا القول يقول خمسون درهم بغض النظر عن كونها تكفيه أو لا تكفيه، وهذا ما يسمى بالتحديد والتأقيد عند بعض العلماء، أن ما ورد في السنة وبعضهم يلحق به ما ورد عن الصحابة، هل هو أصل يلتفت إليه من جهة المعنى، أم هو أصل لفظا ومعنى، يعني تأقيد ما يغير ولا يبدل. والصحيح في هذا مذهب الجمهور من خمسين درهم كانت كفاية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينظر في كل زمان بحسب، وهذا يسمونه بتجدد الاجتهاد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في زمانه. نعم. وإلا قد يأتي في زمان من الأزمنة خمسين درهم لا تساوي شيئا وليست بغناء. نعم. فعلى مذهب أهل الحديث أصحاب الحديث يرون أنها غناء ولو كانت لا تساوي شيئا، هذا محل الخلاف، أنه لو جاء في زمان وكانت الخمسون درهم لا تساوي شيئا فإنها غناء على قول أهل الحديث وليست بغنى على قول غيرهم، فلا تحل له المسألة على قول أهل الحديث وتحل على مذهب الجمهور وهو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا
هذا من جمهور ووسعوا في هذا. هو الإشكال من جهة السند في حديث حكيم ومن جهة المتن، يعني الإشكال في سندا ومتنا. نعم.
ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم.
وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم، رحمة الله على هذه النفوس الطاهرة الزكية التي ما كانت تتخذ الخلاف تجريحا ولا سبا ولا ذما، وهو قول الشافعي وغيره. طيب أصحابنا، هو يقول أصحابنا، ثم يأتي إلى من خالفه ويقولها قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم، يزكيهم ويشيد بهم، أين تجد هذا؟ قال الإمام الشافعي ما نظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يده. إنها أمة تعامل ربها، تريد أن تخرج لهذه الأمة دينها وشرعها بكل دين ربها وشرعه بكل نقاء وصفاء. فأعطي السلف ما لم يعطاه غيرهم إلا من يتأسى بهم بتوفيق الله عز وجل. هذه النفوس الطاهرة الزكية، ويثني على من خالفه ويقول وغيره من أهل الفقه والعلم، وذكر كلمة الفقه لأن من جهة المعنى هذا حقهم، أن هذا القول اللي هو قول الجمهور يسلك مسلك المعنى، بخلاف ما تجد البعض يقول لك احنا الحديث وتجده ينفي الفقه عن من سواه. وإذا ذكر المسألة كأنها مسألة حسم، إذا كانت المسائل خلافية والشرع جاء بنصوص محتملة فقد أذن الشرع بالخلاف فيها. فكل من يريد أن يؤلف الرسائل والكتيبات وهذا من أجل أن يحجر الناس في اتباعه دون أن ينظر إلى غيره فهذا خلاف السنة. لذلك الأصل أن الشرع جاء محتملا، وهو بطريقته هذا يقول هذا غير محتمل، ينبغي عليك أن تتبعني وإلا فلا. هذا لا يمنع أنه في بعض الأحيان نجد بعض أهل العلم رحمهم الله يحتدون في بعض المسائل. قد أدركنا بعض أهل العلم فيهم سعة وعمق في فهم الشريعة، ومع ذلك إذا جاءوا في بعض المسائل يحتدون فيها من جهة نفسية فقط ليس من جهة أصلية، لأنه يعلم أن الأدلة في نظره قوية في هذا المسلك، لكن لا تعني أبدا أنه يريد أن يحجر الناس في هذا القول. ولذلك تجد كتب المطولات وكتب العلماء الجهابذة دائما تجد العالم الجهبذ يربي في الناس تعظيم أهل العلم، وتجد الجاهل على العكس، تجد العالم المتمكن في علمه لأنه لا يعرف الفضل إلا أهله. من يعرف قيمة العلماء هو الذي يخرج من يقرأ كتابه ويجلس مجلسه على محبة أهل العلم وتعظيم أهل العلم، ولو يكرر هذا 1,000,000 مرة، لأنه يحس بفضلهم ويحس بأن هذا دين لا يستطيع أن يقضيه لهم إلا بتوفيق الله عز وجل. فتجده يربي في الناس هذه الخصلة الطيبة الكريمة من احترام أهل العلم وتقديرهم، كما هذا المعلم والمشهد في هذه المسألة لهذا العالم الإمام المحدث رحمه الله. القول يخالفه فيذكر من خالفه ويشيد وغيره من أهل الفقه والعلم. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الفقه والأثر والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، كما قال الإمام الطحاوي وأهل العلم من الصحابة والتابعين أهل الخير والأثر والفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، بسوء فهو على غير السبيل. قالوا في قوله فهو على غير السبيل يشير بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، فإذا اختلف الإنسان مع غيره يقدر هذا الغير. النقطة الأخيرة لا يعني مسألة احترام القول المخالف أنه إذا جاءتنا الأقوال الشاذة والأقوال التي تأتي تحت نوايا مغرضة أو تحت غطاء مغرض أن هذا ينبغي كمان نتسامح معه ونتساهل معه، لأن الدلائل دالة على أنه لم يرد قوله وإنما يريد ما وراء هذا القول. فمثلا تجد البعض يقول لك نحترم الرأي المخالف، فإذا جاء لمجتمع يعمل بقول من أئمة السلف في قضية من القضايا يأتي ويثرب على هذا المجتمع ويستهدن هذا المجتمع ويأتي بهذه القضية ويكبرها على أنها خطأ وخلل في المجتمع، هو يقول احترم الآخر وهو لا يحترم، وهو أصلا حينما يأتي إلى هذا المجتمع ويرى على هذا القول وعلى هذا المذهب من مذاهب العلماء رحمه الله، لماذا لا يربي في نفسه احترام الآخر قبل أن يتكلم عنه؟ لكن على العكس يستخدم هذا الشيء لأجل الوصول إلى غرض يريده. حراما آخر يبحث عنه إذا كان لمصلحته هو. أما لو قارعه أحد قارعه حجة بالحجة وقال له ينبغي أن يبين الحق في هذا المسألة لا يريد من ذلك شيئا، إذا أصبحت قضية مستغلة، فهذا ينبغي أن يفرق فيه بين أن يكون هذا الخلاف خلافا وسع سلف هذه الأمة وعلمائها ودواوين العلم فيها العلماء الربانيون، وبين أن يكون خلافا مصطنعا. لو جاءنا شخص اليوم وقال والله يجوز ربا الفضل، عبد الله بن عباس أفتى بجواز ربا الفضل، إذن يجوز ربا الفضل، انعقدت كلمة الأمة في العصور كلها من أكثر من 10 قرون كلها على تحريم ربا الفضل. ما الذي يجعله الآن يثير هذا المسألة؟ لو جاء وقال يحل نكاح المتعة وهو قول شاذ لابن عباس، احترم القول الآخر، احترم نحترم نحترم الشواذ، هذا لا يحترمه أهل العلم، لأن المتخصصين في علم الخلاف لا يقيمون لهذا القول وزنا، وصفوه بالشذوذ تنبيها لطالب العلم ولكل من يبحث على أن هذا القول يذكر للعلم فقط ولا يذكر للعمل. إذن هذه موازين وأصول عند أهل العلم صحيحة ومستقيمة، لكن ينبغي أن يتعامل بها من عنده علم ومعرفة وألا تستغل. كان السلف الصالح على هذا المسألة من تعظيم العلم وتعظيم الشرع، فإذا قال المخالف بقول له وجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهما أو له حظ من النظر فإنهم يعذرونه في هذا الخلاف ولا يثربون عليه كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله أن يريهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا حب أهل العلم والأدب معهم، وأن يعظم لنا بذلك الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رب هذه الدعوة التابعة
قال رحمه الله: باب ما جاء من لا تحل له الصدقة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: أعطاني رجل مبلغا من المال لشراء بعض الكتب والأشرطة ليتم توزيعها على الناس، فأخذت مبلغا من المال لحاجة ثم قمت برده، أفتونا في هذا أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالواجب عليك شرعا أن تتصل بالرجل قبل أن تتصرف في المال، وأن تخبره أنك في حاجة وأنك ستأخذ هذا المال، لأن الصدقة إذا أعطيت في وقت ثم إذا أخرت عن وقتها أنقص هذا من أجل صاحبها، لأنك أنت مثلا لو أخذت هذه الصدقة شهرا وفرجت بها، يسر الله ففرج عنك كربتك فيها، فهذا لم يقصده الشخص ولم يعلم به، ولذلك لو أعلمته به لكان مخيرا بين أجر الصدقة التي يريدها وبين أجر تفريج كربتك. وقد تكون الصدقة التي يريدها وهي النفع العام في طبع الكتب ونحوها أجرها أعظم من أجرك أنت في تفريج كربتك، ومن هنا لابد يجب عليك أن تخبر صاحب الصدقة وأن تتحلل من هذا، هذا حقك. الأمر الثاني حق عليك، هذا حق عليك. الأمر الثاني، ينبغي للمسلم أن يحذر من الأمانة، والأمانة أمرها عظيم، فإذا أخذت أمانة وأمرت وكل إليك إيصالها لأحد عليك أن تتق الله في نفسك، فكل من تقلد أمانة فإنها تصور له يوم القيامة وترمى إذا خانها أو قصر فيها فإنها تدحرج في نار جهنم، ثم يقال له أدي أمانة، فينزل ويحملها على ظهره حتى يصل إلى شفير جهنم فتتردى مرة ثانية على حسب عظم الأمانة وعظمها وكبر بلائها وما فيها من مسؤولية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتق الله في هذا، حتى لو جلست مع شخص وأتمنك على سر، هذا من الأمانة، ما تركت شيئا، الأمانة ما تركت شيئا إلا دخلت فيه. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحذر من الأمانة، فإذا أعطاه الإنسان شيئا إذا كان يستطيع أن يؤدي الشيء على وجهه يقول أستطيع، ما يستطيع يقول له يا أخي لا تحملني ما لا أطيق، هذا المال لا أستطيع أوصله أو سأتأخر فيه أو كذا أو كذا يعطيه الحقيقة. أما بالنسبة للصدقة فلا شك ربما أن الشخص يبدأ بالصدقة الآن فيعطيها ثم يتصدق لصدقة أخرى وبينهما ثوان يسيرة، ربما الصدقة الأولى تضاعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذه الثوان اليسيرة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يتقبل الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين فينميها لأحدكم، وفي بعضها ألفاظ الحديث فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، أي لا تزال تكبر تكبر هذه الصدقة. ولذلك أدركنا بعض العلماء والصالحين إذا أراد باب خير، وكم من مواقف رأيناها في بعض العلماء وبعض مشايخنا رحمة الله عليه، يأتي الشخص ويقول له فلان محتاج، فلان عنده كربة، والله أدركت وأعرف رجلا أنه جاءه رجل من مشايخنا رحمة الله عليهم، جاءه رجل في كربة مسلم في جوف الليل الأظلم وهو مريض، ومع هذا لما علم بكربتي وأراد أن يفرج كربته والمال ليس عنده وإنما عند أحد أولاده، فإذا به قال له أنا بس فقط أحذبت أن أعطيك خبر عن هذا الشخص وغدا إن شاء الله، قال لا ما في غدا يا فلان، لأحد أبنائه اذهب إلى فلان وقل له يعطي المبلغ الفلاني لفلان، قال له اتركها إلى غد، قال كيف اتركها غدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يتقبل الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين. كم من حسنات سيصيبها الإنسان خلال هذه الساعات وهذه اللحظات، فمن يعامل الله يربح. هذا التأخير للصدقة خلاف ما أراده صاحبها، وكونك تصرفها إلى جهة غير الجهة التي صرفتها ولو قضيتها لكنه تعطل عليه كثير من الأجر، فاطلب أن يطلب منه أن يسامحك في حقه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل في مسألة الصدقة وأنها تكون لأهل البلد، السؤال هل يقدم القريب من الأرحام إذا كان بعيدا أي في مدينة أخرى مع العلم أنه في حالة في فقر شديد؟ أسابكم الله.
الأصل أنه تدفع الزكاة في موضعها كما ذكرنا، لكن لو كان في البلد نفسه قريب وغريب وكان القريب من أهل الزكاة فتقدم القريب، لأن القريب الناس تمتنع من إعطائه لأن فلانا عمه أو خاله غني، وحينئذ لا ينال من الناس ولا ينال من قريبه، وتبدأ بالقريب وتعطيه، وهذا حق من حقوق ما دام أنه مستحق للزكاة، وتعطيه دون محاباة. لو وجدت أخا لك عليه دين وهذا الدين ما فيه إسراف، أخ له عائلة وعليه ديون ما فيها سفه ولا إسراف، ووجدت شخص آخر غريب عليه ديون، فلا شك أن دين القريب مقدم على دين الغريب فتبدأ به قبل غيره، والله تعالى عنه. أما لو كانوا القرى الأقرباء في بلد آخر ويحتاج إلى نقل الزكاة، فالصحيح مذهب الجمهور أنها لا تنقل الزكاة، وذكرنا دليل ذلك وجهه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أقوم بتوزيع الأكل على بعض البيوت الفقيرة وبعض الأيتام، ومن هذه البيوت بيت فيه أيتام ترعاهم أمهم، فتبين لي بعد التثبت أن هذه الأم تعمل في البغاء الزنا والعياذ بالله، فهل أن عليها الأكل الذي يوزع مع العلم أن هذه المرأة لديها 5 أطفال؟ أسابكم الله.
فهل إيش؟
فهل أمنع عليها الأكل الذي يوزع؟
أخي في الله اتق الله في نفسك، وهذا الذي تفعله ليس من حقك أن تهتك ستر الله على عباده وتذهب تبحث عن المرأة حتى تكتشف أنها مبتلى بهذا البلاء، هذا ليس من شأنك ولا من حقك، وستسأل أمام الله عز وجل عن كشف ستر الله على هؤلاء. زناها وبغاها على نفسها، إذا كانت مستحقة وعندها أيتام، وهذه مشكلة تقع في كثير، الشخص بمجرد ما يرى تهمة على شخص يذهب ويفتش، لا يجوز تتبع عورات المسلمين، الله يقول ولا تجسسوا، بأي صفة وبأي حق شرعي تذهب تبحث عن فلان أنه يفعل ولا ما يفعل؟ أي صفة لك؟ ولي الأمر له حق في حدود وضوابط معروفة، لكن أنت أي صفة بأي حق؟ ستسأل أمام الله، تجد الشخص يأتي ويجلس مع الشخص فلان مش تعرف عنه، فلان ايش تعرف عنه، وليس له عنده أي صفة شرعية. إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، كما في الصحيح، في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحذر من عورات المسلمين، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، لم ينصبك الله من أجل أن تتبع عورات المسلمين. عندك أمانة، عندك زكاة، عندك صدقة، تنظر هل الشخص توفرت فيه الصفات، أرملة عندها أيتام عندها أعطها، مسألة أنها تزني تنصحها، إذا علمت ذلك تنصحها، توجهها، تقومها، تدلها على الخير، تبذل كل الأسباب لبعدها عن الحرام، لبعدها عن الفساد. أما أن تجمع بين السوءتين والعياذ بالله، هتك لستر عباد الله تتبع لعوراتي، وثانيا أن تمنع منها الخير، لا يجوز لك ذلك. وإياك ثم إياك أن تتبع عورة مسلم بعد اليوم، واعلم أن الله لو تتبع إذا تتبع عورة عبده فضحه ولو كان في عقر داره. لسنا مكلفين بالناس، وليس عندنا صفة شرعية تخول لنا أن نهدم بيوت الناس وأن نكشف ما الذي غيبت بيوتهم. قال الحسن: إنك لا تدري على ما أقفلت عليه بابي. هذه عورات الناس ولهم خصوصياتهم، يكون الشخص زانيا، يكون والعياذ بالله تكون المرأة زانية، تكون يكون الشخص شارب للخمر، شره عليه، يتحمل مسؤولية أمام الله. ولربما هذه المرأة التي تحتقرها بزناها ما أوقعها في الزنا إلا الفقر والحاجة. فإياك ثم إياك أن تضع نفسك في موقع يكون سببا في بلائك في دينك ودنياك وآخرتك. ومن هنا نقول أن من يتكفل أو يتحمل هذه المسؤوليات عليه أن ينتبه. البعض إذا تحمل بعض المسؤوليات ما يفقه ولا يعرف أحكامه، يتصرف من عندي باجتهاد. فلا يجوز لأحد أن يتتبع عورة أخيه المسلم إلا بموجب شرعي، وخصوصيات الناس وأمورهم الخاصة. يعني الذي يوزع الصدقات من حق أن يذهب ويفتش في خصوصيات الناس، هذا ما صار توزيع للزكاة، هذا صار كشف وهتك لستر الله على عباده. مسؤوليتك أن تسأل عن هذا الشخص هل هو مستحق للزكاة أو لا. كونها زانية، كونها بغي، تريد توجهها تنصحها، نعم. أما مسألة التتبع للعورات فأبرأ إلى الله، فعلت ما لا يجوز لك فعله، تتثبت وتسأل. وكل شخص يريد أن يعطيه يذهب ويفتش عن سره، وما يدريك أن الذي يبلغك عدو من أعدائها. وكم من امرأة عفيفة شريفة صالحة بينة مستقيمة، يعلم الله عز وجل من فوق 7 سماوات بشرفها وطهارتها وعفتها، ثم ينتشر يأتي إنسان حقود أو حسود أو حتى إنسان حاول أن يسيء إليها فامتنعت، ثم يشهر عنها الفاحشة ويشهر عنها البغاء، حتى يصبح الناس يتناقلون هذه التهمة السيئة الظالمة، وهي من أطهر الناس وأعف الناس. ولذلك هذا حد أن تنتبه، أن اتهام الناس والوقع فيهم خطر ومزلق خطير. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذا وعيد شديد من الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يرمي أحد أو يتهم أحد أو يتتبع عورة أحد إلا بوجه شرعي ومبرر شرعي وفي حدود ضيقة. ومن هنا أوصيك أخي ونفسي بتقوى الله عز وجل، عندك أمانة وهي إيصال الزكاة للمستحقين. ما لست أنت ولي أمر المسلمين، ولست أنت المسؤول عن عوراتهم، ولست أنت المسؤول عن حقيقة أمورهم، هذا أمر لا يعنيك، وليس من حقك أن تشتغل به، تشتغل بعيوبك عن عيوب الناس. وإياك ثم إياك أن تنزلق في هذا المزلق الخطير. ولذلك البعض يظن أنه بمجرد أن تجد مدرس تحفيظ، مجرد ما يلاحظ على طالبه شيء يجلس ينبش ويسأل ويتحرى. أخي الكريم، تأمل لو أنك جئت إلى يوم من أيام لتحضر حلقة أو تحضر عند شيخ أو حتى تحضر لإنسان يعطيك حق الزكاة، وجاء وأثار سؤال من هو فلان، فقط لما يجي يسأل عنك من هو فلان هذا طعن في حقك. فقط لما يسأل من هو من حقه أن يعلم، لكن فقط كونه يسأل. وإذا قيل فلان فلان قال كيف هو أو كذا، هذا لا يجوز إلا في أحوال خاصة. الناس لهم كرامة، الناس لهم حقوق. هذا التعاني والتصامم عن نصوص الشريعة التي قرعت بها قوارع التنزيل، وهذا التعامي والتصامم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في حفظ حقوق المسلمين. أخي الكريم، لو كان هذا الرجل غنيا شريفا في قومه ما استطعت أن تعامل بهذه المعاملة، ولا استطعت أن تذهب تنبش عنه وأن تعلم مكانة وتعلم خطر ما يأتيك، فاعلم أن هذا الفقير وليه الله، وأنه إن منعك عن أن تتبع القوي بالفطرة والسجية أنك ما تستطيع أن تتعرض القوي خوفا منه، فاعلم أن خوف الله أن الله أحق أن يخاف منه وأن يخشى منه. فالله ولي من لا ولي له، الله ولي المؤمنين يدافع عنهم، ومن دفاعه عنهم أنه حرم هتك سترهم تتبع عوراتهم. فالله الله في عورات المسلمين، وإياك ثم إياك أن تحكي عن هذه المرأة أنها بغية أو زانية، هذا ليس من شأنك. إن أردت أن تنصح توجه شيء رأته عينك أو سمعته أذنك أو شيء تثبت منه، نعم، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتراء والظلم. الشخص بمجرد أن يرى امرأة تخرج في الليل، ومن غرائب ما حدث أن رجل من ذات مرة جاءني وقال أنه يتهم إحدى جاراته بالسوء، يقول لي ماذا أعمل معها؟ قلت ماذا السوء التي تتهم؟ قال تخرج في نصف الليل أو حول الساعة 10:30 11:30. قلت يا أخي وما يدرك أنها تخرج لأمر؟ أو قال يا أخي تخرج وتوقف التاكسي والليموزينات. نصحت وذكرت بالله، فجاءني وقلت له إياك أن تدخل في قلبك لهذه المرأة أن تتهمها بالسوء. وشاء الله بعد تقريبا 3 أشهر تبين أن الليموزين الذي يأتيها ويأخذها هو أخوها، وأنه يذهب بها لزيارة رحمها. هذا التجني على الناس والاحتقار لحقوق المسلمين والتهور، هذا مزلق خطير. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لو أن شخصا أحاك دونك شيء بسيط تقول له يا أخي لماذا لم تأتيني، لماذا لم تسأل، لماذا لم تتثبت، ولماذا تسأل عني وتقيم 100 سؤال، أليس أخوك المسلم له حق مثل حقك؟ إذا كنت لا ترضى لأحد أن يهتك ستر الله عليك فلا ترضى ذلك للناس. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمان أن يسلمنا من السوء، أن يجعلنا مسلمين حقا. أخي في الله، إذا كانت المرأة مستحقة للزكاة فأعطها، وإذا كانت بغي قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما تصدق الرجل فقيل تصدق الليل على زانية، فأصبح الناس يتحدثون، فقال صاحب الصدقة يسترجع ويتألم على زانية، ربي على زانية، يعني أخطأت في صدقتي ووصلت إلى زانية. ثم تصدق الليلة الثانية فقيل تصدق الليلة على غني، ثم تصدق الليلة الثالثة فقال ربي على غني، ثم لما تصدق الليلة الثالثة أصاب موضعها، فقيل أما الزانية فلعلها أن تستعف، الزانية لعلها أن تستعف، لأن الله لا يضيع لك أجر صدقتك. إذا كان هذا وهو بعد ما ذاق مرارته وهو يتصدق في نافلة، فكيف إذا كانت أرملة وعندها أيتام وتعول الأيتام؟ فلعل الله إذا كانت مبتلاة بذلك، ونبرأ إلى الله من تهمة، لكن من حقنا في الفتوى أن نقول فلعل الله أن يعفها بالزكاة، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يغنيها والمسلمين بحلالها عن حرامه وبفضله عن من سواه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.